بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وجزنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. المجلس الثاني من قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. أما محمد فهو اسم مفعول من حمل، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، لذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من
إن
المضاعف
كان
للمبالغة.
من حمد فهو محمد.
نعم،
نعم.
من حمد، عفوا، لعل من حمد.
لا بأس، حمد أو حمد المضاعف العين.
أحسن الله إليك.
نعم جدا.
فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، لذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمد من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد. وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة ومعنى الفاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه، ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زين، ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشربه للماء وآكله للخبز ونحوه. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين. قال ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية كقولك ما أظرف زيدا وأكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرم. قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا أما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين، ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قال والدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقولون ما أضرب زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل، لأن لا من الفعل الواقع على المفعول. ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبيان الأدلة على جوازه. تقول العرب ما أشغله بالشيء هو من شغل فهو مشغول، كذلك يقولون ما أولعه بكذا وهو أولع بالشيء فهو مولع به، مبني للمفعول ليس إلا، وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا فهو من أعجب به، ويقولون ما أحبه إلي فهو تعجب من فعل المفعول، وكونه محبوبا لك، وكذا ما أبغضه إلي أو أنقته إلي. وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أنقتني له إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب الماقت، فتكون متعجبا من فعل الفاعل، وتقول ما أبغضني إليه وما أنقتني إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فتكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول، فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان بإلى فهو للمفعول. وأكثر النحاة لا يعلّون بهذا، والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام إن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك لمن هذا فيقال لزيد فيؤتى باللام، وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، فتقول إلى من يصل هذا الكتاب فتقول إلى عبد الله، وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص والاستحقاق، والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملكه ويستحق، وإلى الانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي بالفعل فهي بالمفعول أليق، لأنها تمام مقتضى الفعل. ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غيل
ببطن
عثر
عثر غيل دونه غيل.
ساء
ساء
ببطن من
ومشدد
خادر
بالفتح.
من ليوث، نعم
نعم
عثر من خير من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غير، فأخوف ها هنا من خيف فهو مخوف لا من خاف. وكذلك قوله: ما أجن زيدا من جن فهو مجنون، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. قال البصريون: كل هذا شاذ لا يعول عليه، فلا نشوش به القواعد، واجب الاقتصار منه على المسموع. قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامه نثرا ونظما يمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم
مضطردة
ما خالف استعمالهم ومضطرد ومضطرد
نعم
وما ما لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. قال: وأما تقديركم لزوم الفعل، وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل، فتحكم لا دليل عليه. وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه، والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف فاعل وميم مفعول وواوه وتاء وواوه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثية لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده، فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل. قال: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعد بالهمزة يجوز أن يعد بحرف الجر وبالتضعيف، نحو: جلست به وأجلسته، وقمت به وأقمته، ونظائره. وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضا، فإنها تجامع باء التعدية، نحو: أكرم به وأحسن به، ولا يجمع على الفعل بين تعديتين. وأيضا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسى المتعدي، ولا يصح تقدير نقله إلى عطو إلى عطو إذا تناول لا عطو إذا تناول
كأنها عطوة.
عطو، نعم إلى عطو إذا تناول، ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى، فإن التعجب ولا يصح تقدير نقله الى عطوة اذا تناول، ثم ادخلت عليه همزه التعديه لفساد المعنى، فان التعجب انما وقع من اعطائه لا من عطوه وهو تناوله. والهمزه التي فيها همزه التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله، فلا يصح ان يقال هي للتعديه. قال: واما قولكم انه عدي باللام في نحو ما اضربه لزيد الى اخره، فالاتيان باللام ها هنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وانما اتي بها تقويه له لما ضعف بمنعه من التصرف، وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال، فضعف عن اقتضائه وعمله، فقوي باللام كما يقوى
فقوية
بها
أو
عند
فقوية
تقدم معمول.
فقوية نعم
فقوي باللام، أحسن، فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته، وهذا المذهب هو الراجح كما ترى. فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، وعلى قول لهؤلاء أحق الناس وأولهم بأن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمد هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر، فاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد، أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد كما سميت بذلك أمته. وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم وأحمده، وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العودة بأن يقول لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم. فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وطابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. فمحى الله سبحانه برسوله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. والعاقب الذي جاء عاقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عاقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقول قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت. فالمقفي الذي قف من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليه توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم لما أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبله من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. أما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده. وأما من قاتله منهم هو وأمته فإنهم عدلوا به إلى النار، وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين صلى الله عليه وسلم فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. وأما الضحك القتال صلى الله عليه وسلم فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير صلى الله عليه وسلم فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. وقد سماه الله عبده في مواضع كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقاموا في الحبشة في أحسان جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كاذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة. فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل سنتين. وخرج من الحصار وله 49 سنة، وقيل 48 سنة. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه آذى شديدا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وقام به أياما فلم يجيبوه، وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سمارين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصرانية فآمن به وصدقه. وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته، وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن علي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، فكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به 3 مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل إن هذا كان إسراء فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي. وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام، والله أعلم. فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى، ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أنوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار لما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم 6 وقيل 8 وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فش فيهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيهم ذكر ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الوريقيط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقام فيه 3، ثم أخذ على طريق الساحل. فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر. فأقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة، فأدركتهم الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في نزول عليهم، ويأخذون بخطام الناقة، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار. فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة. ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7. فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وبه كان يكنى مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. ثم زينب، وهي أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها. وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة، وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره على قولين، والصحيح أنهما لقبان له والله أعلم. هؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته ماريا القبطية سنة ثمان من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده ب6 أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة، وقيل بل الوقف في ذلك. فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والعباس، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، والضرار، وقثم، والمغيرة، ولقبه حجل، والغيداق، واسمه مصعب، وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى. وأسن أعمامه الحارث، وأصغرهم سنا للعباس، وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض، وقيل أحصوا في زمن المأموم فبلغوا 600,000، وفي ذلك بعد لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحد واحدا، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة، ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك، تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم تزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، اتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية، وقيل آخرهن موتا صفية، واختلف في من ولي تزويجها منه، فقال ابن سعد في الطبقات: ولا تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة أمامة بن ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال: هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة وال
لأن سلمة هو الذي تولى.
يقول ذلك أحسن الله عليكم يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم في ترجمة أم سلمة عن الوقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرة، وإني مصبية، وليس أحد من أوليائي حاضرا الحديث وفيه. فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، 9 سنين ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 40، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين. ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب، والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب، فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الرواة أنه ابنها أنه ابنها، فراه بالمعنى وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي: ولما عرفنا هذا في هذا الحديث، وما عرفنا عفوا وما عرفنا هذا في هذا الحديث، قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، وإذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج في سنة 40 ومات ولي عمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. ثم تزوج زينب بنت جحش، ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها ان الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. وتوفيت في اول خلافه عمر بن الخطاب، وكانت اولا عند زيد بن حارثه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى اياها لتتاسى به امته في نكاح ازواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث من ابن ابي ضرار المصطلقيه، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فادى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج ام حبيبه واسمها رملات بنت ابي سفيان صخر بن حرب القرشيه الامويه، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي بلاد الحبشه مهاجره، واصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت اليه من هناك، وماتت في ايام اخيها معاويه. هذا هو المعروف المتواتر عند اهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك 3 فأعطاه إياهن منها، وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خفاء به، قال أبو محمد بن حزم، وهو موضوع بلا شك. كذبه عكرمة بن
كذبه
كذبه كذبه
هو
كذبه
الذي
عكرمة بن
وضعه يعني.
عمار. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث، نعم أحسن الله إليكم، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش ووردت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، فثنت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف ان ابا سفيان ومعاويه اسلم في فتح مكه سنه 8. وايضا ففي هذا الحديث انه قال: وتؤمرني حتى اقتل الكفار كما كنت
قاتلة
اقاتل الكفار كما كنت اقاتل كما كنت اقاتل المسلمين. قال: نعم. ولا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا سفيان البته. وقد اكثر الناس الكلام في هذا الحديث، وتعدد طرقهم في وجهه، فمن من قال: الصحيح ان تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقه باطله عند من له ادنى علم بالسيره وتواريخ ما قد كان.
ولا
وقال الطائف،
يرد، هل
نعم
هذا مستقيم؟ يقول: فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد، ولا يرد هذا.
ولا يرد هذا بنقل المؤرخين
قل
هي
لا
عموما.
أستاذك يعني،
انا عندي مضبوطه بالضم اوله.
إيه صحيح، هو كذلك عندي.
فهو
هو ينقل عن من؟ عن ابن حزم بقى. نعم، يبقى فيه كلام سابق على هذا. نعم.
نعم. طيب احسن الله اليك.
آمين.
صح.
ولا يرد. نعم.
هو يعني ولا يرد هذا الحديث بنقل
لا
المؤرخين.
لا لا لا، إنما الاختصار هو الذي أتى بهذا اللبس. ولا يرد هذا، يعني المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وما ثبتت به الايه الاسانيد.
نعم، أحسن الله إليك. وقال الطائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييبا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم: البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوجه حبيبته بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة: للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضية، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس، لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتاباته وسماعه والاشتغال به، فإنه من ربد الصدور لا من زبدها. وقال الطائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن، أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله. وقال الطائفة: بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. فهذه التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة. وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل. فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي آمة، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة، أن يعتق الرجل آمته ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقت آمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال: جعلت عتق آمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بالنكاح الموهوبة له قال فيها: خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقد، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. الله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه، ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا الظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس، موضع آخر إنما نبهنا عليه تنبيه. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بحل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلام الخلق القصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال: كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرفة. وقيل من أزواجه ريحانة بنت زيد بن النضير، عفوا، بنت زيد النضرية، وقيل القرظية، سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقال طائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم. وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه، والله أعلم. فهؤلاء نساء المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم هن 30 امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله لا يعرفون هذا بل ينكرونه. والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، دخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشفها بياضة فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ، والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وكان يقسم منهن لـ8، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش. عائشة حفصة وزينب 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 بنت جحش وزيد جحش
بنتي
وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد، والله أعلم.
نعم،
فصل.
جزاكم الله خيرا
وإياكم شيخنا، أحسن الله إليكم ورضي
شيخ
الله عنكم.
مصطفى. آمين جميعا.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له 4: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم: فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوجه مولاته أمه، فولدت له أسامة. ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح، ورباح النوبي ويسار النوبي أيضا وهو قتيل العرنيين، ومدعم وكركرة نوبي أيضا، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم. وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر، والله أعلم. ومنهم أنجشة الحادي وسفينة بن فروخ واسمه مهران، واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة. قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: أعتقته أم سلمة. ومنهم أنس ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان. وقيل هذا خلاف في اسم طهمان، والله أعلم. ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومابور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخط نعم ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة وردوى ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب ومارية وريحانة. فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم: فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلتي، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن مولاي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وحاجته. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبد بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب لهم، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع، فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور، ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه، والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة وغيرها. فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة وناقش عليه 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث 6 نفر في يوم واحد في المحرم 7 سنة. فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحم ابن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال يعتمد وقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد بن حزم إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بن أمية الضمري لم يسلم، والأول هو اختيار ابن سعد وهو اختيار ابن سعد وغيره، والظاهر قول ابن حزم. وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل. فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى، فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الرجل فقال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصرا قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا فانصرفوا. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله، ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. وبعث عبد الله بن حذافة السهمية إلى كسرى، واسمه أبرويز بن هرمز ابن أنو شروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيسرة، فتسرى مارية وهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباط مصر.
قباطي مصر.
نعم، جزاكم الله خيرا. وعشرين ثوبا من قباط مصر، وبغلة شهباء وهي دلدل، وحمارا أشهب وهو عفير، وغلاما خصيا يقال له مابور، وقيل هو ابن عم ماريا، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج، وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وبعث شجاع بن الأسدية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، ملك البلقاء، قاله ابن إسحاق والواقدي، قيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية بن خليفة الكلبي، والله أعلم. وبعث سليط بن عمرو إلى هوزة بن علي الحنفي، باليمامة، فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوزة وإلى ثمامة بن أثان، الحنفي، فلم يسلم هوزة وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفرة وعبد الله ابني الجلندة الأزديين بعمان،
أو
فأسلم
الأزديين،
وصدق. نعم
أو
الجلند،
الأزديين على جيفر وعبد.
نعم جزاكم الله خيرا. قيل بعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابن الجلندة الأزديين بعمان، فأسلم وصدق، وخلي بين عمرو وبين الصدقة،
وصدق،
والحكم فيه نعم
فأسلم وصدق وخليا.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: فأسلم وصدق وخلي بين عمرو وبين الصدقة، والحكم فيما بينهم، فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم فيما بينهم.
والحكم
نعم جزاكم الله خيرا. قال: بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعران، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن، فقال: سأنظر في أمري. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل بل سنة عشر، بل سنة عشر من ربيع الأول، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم، وافاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام، فأسلما، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجزامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان، فأسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال له، لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قاله جماعة، والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفورا واحد. عفير تصغير يعفور، تصغير الترخيم. وبعث أثوابا وقباء من سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته، ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا.
ونشا.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال: وهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا. وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث، ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير، ونعيم بني عبد كلال من حمير، هكذا. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة بلال بن رباح، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد، القرظ، نعم، وبقباء سعد القرظ مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي، وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة. فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية في الموضعين إعادة، نعم، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الاستقامة فإنه لا يكررها. فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم، منهم بازان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زيد بن أمية الأنصاري حضر موت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجلد، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان، وله دون العشرين وله دون العشرين سنة، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة جماعة نعم وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع، وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج، وقيل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا أردفه فهو به عونا له ومساعدا، ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فإن فيقولون عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. نعم
قل ما كنت
وليس
بدعا.
نعم نعم وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء، على قولين والله أعلم. فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم، فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن كان يأذن عليه. كان بلال على نفقاته، ومعقب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، نعم وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه، وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري. فصل في شعرائه وخطابه صلى الله عليه وسلم وخطبائه صلى الله عليه وسلم فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك، يعيرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. فصل في حداة الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر، منهم عبد الله بن رواحة وأنجشة وعمرو بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم، غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل 29 وقيل غير ذلك، قاتل منها في 9 بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60، والغزوات الفتوات الكبار الأمهات سبع: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قباء لآخرها بير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر، وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب. أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فصل في ذكر سلاحه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. كان له 9 أسياف: مأثور وهو أول سيف ملكه، ورثه من أبيه، والعضب وذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمة قبعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخزم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكان له 7 أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعة، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواش والسعدية، وفضة والبتراء والخرنق نعم والخرنقي، وكانت له 6 قسي: الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد، وكانت له جعبة تدعى الكافور، ومنطقة من أديم منشور فيها 3 حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة. نعم نعم وكذا قال بعضهم، وقال والطرف نعم بالتحريك نعم جزاكم الله خيرا، والطرف من فضة، وكذا قال بعضهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق، قيل وترس أهدي إليه في صورة تمثال فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، وكانت له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وش نعم وشح بشبه، ومغفر آخر نعم جزاهم الله خيرا، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ، وكان له 3 جباب يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر، والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج.
إناء يعني.
نعم نعم جزاكم الله خيرا.
إناء لا قباء.
نعم
قباء من ديباج. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
يلمق القباء. نعم
نعم والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب، والإمام أحمد في إحدى رواياته يجوز لبس الحرير في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وكانت له ألبية بيضاء،
لكن
وربما جعل فيها
ما مدخل قوله: والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب. ولا هنا سقط كمثل أن يقال: والمعروف عن عروة أول معروف أن عروة بن الزبير قال كان له يلمق، يبقى كل هذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما علاقة عروة بهذا الكلام؟ فعلى هذا المثبت الكلام كله عن عروة، والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب. نحتاج هذا للتدقيق يعني. نعم.
لعل ذكر ذلك سيدنا يعني استدلالا لقول الإمام أحمد، يقول والإمام أحمد في إحدى رواياته يجوز لبس الحرير في الحرب.
نعم صحيح، لكن ما علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني كله؟ لو حد عنده نسخة أخرى، شيخ جلال، شيخ محمد، خلاف النسخة اللي معنا يعني، هي تحتاج للتدقيق. نعم.
وفي الأول ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث جباب يلبسها في الحرب،
أيوه.
قال
نعم.
وقيل فيها جبة سندس أخضر، يعني هذا
نعم.
لم يثبت يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر قال أن المعروف أن عروة هو الذي كان له يلمق من ديباج من حديث.
نعم. نعم.
جزاكم الله خير.
تمام.
قال وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له فسطاط يسمى الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب
تحتاج
به.
لضبط هذه، هل يلكن مثل كن العش يعني؟ نعم.
قال وكان له فسطاط يسمى الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلق بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق. قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، وكان له قدح، نعم، وكان له قدح يسمى الريان، أو قدح يسمى الريان
قدح
ويسمى
الشرب فيه.
نعم جزاكم الله خيرا. قال وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغنيا، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة، وكان له قدح من قوارير، وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى الصادرة، قيل وتور من حجارة يتوضأ منه، ومخطب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغتسل من صفر،
وقعب يسمى السعر.
نعم، ومخضب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغتسل من صفر، ومدهن، وربعة يجعل فيها المرآة والمشطة. قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقرضان والسواك، وكانت له قصعة تسمى الغراء لها 4 حلق يحملها 4 رجال بينهم، وصاع ومد وقطيفة وسرير قوائمه من ساج، أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه ليف. وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث، وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الآنية من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة، أو قائمته من فضة، كان لرسول الله صلى
قائمته
الله
من
عليه وسلم سيف قائمته من فضة، وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له محجن يسمى الدقن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الداج، وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى الكن، وكانت له عنزة تسمى القمرة، وكانت له ركوة تسمى الصادرة، وكان له مقراض اسمه الجامع، ومرآة وقديب شوحط يسمى الموت. فصل في دوابه
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم امين ويكم سيدي، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمد علي.
نعم شيخنا احسن.
تفضل شيخ محمد. قال القيم رحمه الله تعالى: فصل في جواب صلى الله عليه وسلم. قال: في من الخير السكب، قيل هو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق الدرس، وكان غر محجلا طلق اليمين كميتا، وقيل كان أدهم والمرتجز كميتا طلق اليمين كميتا، وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، والذي شهد فيه خزيمة بن ثابت والوحيف واللزاز والضرب
والضرب
وسيحة والضرب
وسبحة
والضيب وسبحة والورد، فهذه
هي
سبعة
كلها أظن مرفوعات، واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد.
نعم أحسن عليكم. واللحيف واللزاز والضرب وسيحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها جمع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق وابن جماعة ابن إسحاق ابن جماعة الشافعي في بيت، فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة، ضرب، لزاز، مرتجز، ورد لها أسرار. قال: أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين ابن عبد العزيز أبو عمر وعزه الله بطاعته، وقيل كانت له أفراس أخر 15، ولكن مختلف فيها، وكان دفة سرجه من ليف، وكان لهم البغال دلدل، وكان الشهباء أهدى لهم قوقس، وبغلة أخرى يقول لها فضة أهداها له فروة الجزامي، وبغلة شهباء أهدى له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة جندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها، من الحمير عفير، وكان أشهب أهداه له مقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجزامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه، ومن الإبل القصواء، ومن إبل القصواء، وقيل وهي التي هاج عليها والعضباء والجدعاء، بما عضب ولا جدع، وإنما سمي بذلك. وقيل كان بأذنها عضب فسميت به. وهي العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ في خلاف، والعضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك عن المسلمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم في أنفه برة بأنفه برة من فضة فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين، وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية لقحة، وكانت له مهرية
لقحة مؤنث.
نعم. وكانت له 45 دقحة، وكانت له مهرية أرسل بها
محمد، وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية. أسماء لكان بس مؤخرة يعني.
نعم. وكان له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بن عقيل، وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. قال: فصل في ملابسه. كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها قلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة،
وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. في مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. قد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنه اتخذ صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختص الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث. وفي الترمذي وسئل عن البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء.
كأنها الفروج أو الفروج بفتح الفاء، يعني.
أحسن.
نعم.
لبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفرجية.
لا، ولبس في السفر جبة
نعم
ضيقة الكمين، هو حديث
نعم
المغيرة يعني.
أحسن. ولبس في السفر جبة ضيقة لكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الوقدي: كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طول
عمان.
4 من نسج عمان وإزاره من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، وليس ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون حلته إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما حلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود مع كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثي الحمر. في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، رأى عليه
مدرجة بالعصفر.
أحسن شيء، رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كيها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقد
يسجرون تنورا لهم
وهم يسجرون
يوقدونهم يعني.
وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: هل لك سوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. في صحيح مسلم عنه أيضا قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذا من لباس الكفار لا نلبسهما. في صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
وعندي إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها.
قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. في بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، فقال: لا أرى هذه الحمرة، قد علتكم.
ألا أرى؟
نعم
فقال: ألا أرى؟ عندي ألا زيادة كمان.
بدون همزة.
نعم.
فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، قد أعاذه الله منه، إنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسودا، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه باديتان. قال الأصمعي: المساتق
عندي كتبها تذب زبان.
نعم شيخنا،
عندي كتب تذب زبان بمعنى تتحركان وتضطربان، يعني الكمين يعني. نعم.
قال فكأني أنظر إلى يديه
تذب
بادية
زبان
تذبذبان.
بدل باديتان.
نعم تذبذبان. قال أسمعي: المساتق فرا طوال الأكمام. قال الخطبي: يشبه أن يكون هذه المستقة مكفوفة بالسندس، لأن الفروة لا تكون سندسا. فصل. قال: واشترى السراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. قد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه، ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسعى يسمى أن اللي
تاسومة.
يسمى التاسومة، ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان في يمنه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخودة، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظهر يوم أحد بين الدرعين. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج جبة طيالسية خسروانية لها لي لها لي
ابنة
لي
ديباج.
لها لينة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمريض نستشفي بها، وكان له بردان
فنحن
أحمران.
نغسلها للمرضى يستشفى بها.
فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وكان له بردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين. وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود وفيه حمرة. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. صحيح عن عائشة أن أخرج الكساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: نزع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ولبس خاتما من ذهب ثم رمى بها ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها، ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، والله أعلم. كان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه، وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وصححه وأنكره أبو داود. وأما الطيالسي فلم ينقل عنه أنه لبسه فلم ينقل وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان.
السلام عليكم. عندي من حديث أنس. اتفضل يا شيخ جلال.
عذرنا شيخنا، تعليق على أثر أسماء بنت أبي بكر
اي نعم
أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جبة فأخذتها من عائشة،
صحيح، هذا حديث في صحيح مسلم.
ألا يتعلق ذلك بالأثر الذي تفضلت حضرتك في السؤال عنه، في أنه كان عند عروة بن الزبير جبة، فقلت هذا موضع
يمكن أن
مشكل
يكون أخذها
ولا
من
كنت فقط بذكر رسول
وأن
الله؟
تكون هي
اه نعم
في بينهما توافق مثلا في الوصف، هذه
أظن
جبة
ذلك
وهذه جبة، شيء آخر؟
الله أعلم، برأ في ذهن ربما تكون هي يعني
آه
أخذها
لا،
عن رسول
لمحة
الله.
جميلة جدا، نعم.
بارك الله فيكم.
كساء ملبدا وإزارا غليظا. لا ده دي كلام عائشة. أمال أين الحديث؟ حديث أسماء. آه هنا، نعم نعم فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، هي نفسها. صحيح، هذه من ديباج وهذه من ديباج، فرجاها مكفوفان بالديباج. نعم، وبين عروة وبين أسماء العلاقة، عروة بن الزبير وأسماء زوجة الزبير، أمه يعني. نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم
عفوا فضيلة
تفضل
الشيخ،
يا مرحبا،
أحسب لو
تفضل
كان
عبد الرحمن.
لو كان ذلك كذلك،
ها
أحسن الله عليكم، لو كان ذلك كذلك أحسب يعني أن ابن القيم ما يفوت شيء كهذا، وما كان ليذكر الأمر بصيغة التضعيف بقوله قيل، وما
قيل
كان
في
يحتاج
ماذا؟
إلى
قيل
قيل
هناك،
كانت له.
ما جاش
نعم
قيل على كلام عروة، ويقول قيل
لا،
فيها جبة.
أقصد قيل في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجود الحديث في
آه
مسلم
أي نعم نعم
لما
إنه هنا
ذكر
يقول
بصيغة التضعيف.
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له، وبعدين هنا الحديث في صحيح مسلم ما كانش. آه
لو كان كذا يعني، هو هنا أتى
قيل
بصيغة
فيها
التمريض
جبة سندس أخضر.
واحتج بأن لعروة جبة،
يلمق من
وذكر قول
ديباج.
الإمام أحمد، وذكر اختيار الإمام أحمد، فكل هذا يشعر بأن ابن القيم يذكر القول بشيء من التضعيف مما احتاج معه إلى ذكر ما يعضده، فذكر أثرا
تمام.
يعني. والعلم
لكن هذا
لله.
وارد أيضا على قوله وكان له 3 جباب يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر، وهنا صرح بقيل اهي اللي هي من أحد احتمالات 3 هي للتضعيف، وبعدين
نعم
جاب حديث أسماء إنه هو كان له جبة، مش كده؟ ولا
نعم
دي
نعم
ما صرحش إنها جبة؟
والله
أهو فأخرجت جبتها،
نفس
وبعدين قال ديباج، وهنا بقول جبة سندس.
عندي أيضا إشكال في السندس والديباج والمغايرة بينهما يعني،
هو كل هذه الأشياء كلها من حرير، لكن
لكن العرب لا
الرقيق
يخلطون،
والغليظ.
أي
ها؟
لا يخلطون بين السندس والديباج،
إيه نعم نعم
لا
كله
يخلطون.
من نوع واحد أظن، لكن درجات أو مراتب أو أنواع أصناف
السندس
يعني
ما رق منه، والديباج ما غلط.
مثلا. آه نعم،
والله أعلم.
آمين جميع. ماشي، بحث جميل ده للتفتيش. تفضل شيخ محمد.
ماشي يا حسن.
آمين
قال:
جميل.
وأما قيسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم
عندي من
أنه
حديث
ذكر
أنس
الدجال
بن
فقال
مالك،
عن حديث أنس بن مالك.
ويقول وكان في الأصل من حديث النواس بن سمعان، وهو وهم من المؤلف رحمه الله، يعني المثبت من كلام ابن القيم أن هو النواس، لكن هو ينسبه لصحيح مسلم، فهو اللي في صحيح مسلم أنس. نعم
إنه ذكر الدجال فقال: يأخذ معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ورأى أنس من جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشباههم بيهود خيبر، ومن هاهنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم والمستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة، لم يكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه، وأيضا ليس التقنع هو التطيلس.
وأيضا ليس التقنع من التطيلس، يعني عندي من بدل هو. نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.